أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الرواية الثانية من روايتي النقطة الأولى، روايات التي قد يدعى أنها عامة وتدل على عدم حجية خبر الوحي، وهي الرواية الواردة في الجزء 25 من أجزاء الوسائل صفحة 118، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث الثاني، وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن الشيخ الكليني، عن شيخه أحمد بن محمد الكوفي الملقب بالعاصمي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجبن قال: كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه مثل. الحديث في الرواية طارئ من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة. أما من حيث السند فالشخصيات الثلاث الأول، شيخ الكلين العاصمي ومحمد بن أحمد بن سليمان النهدي ومحمد بن الوليد الخزاز، ربما يقال هو الملقب بشباب، هؤلاء ثقات لا كلام في وثقته. مهم، إنما الكلام في أبان بن عبد الرحمن وعبد الله بن سليمان. أما أبان فهو مجهول الحق، لا سبيل لنا ظاهرا إلى توثيقه. وأما عبد الله بن سليمان فهو متعدد، وعدة ممن يطلق عليه هذا الاسم، وإن ذكروا كأسماء في مثل رجال الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، لكن يوجد واحد أو اثنان بين الأسماء المتعددة وثق أو يمكن توثيقه، وهنا عبد الله بن سليمان لا نستطيع أن نحدد هويته فنعرف من هو بشكل دقيق، ولذلك لا يمكننا الجزم بوثاقته أيضا، فهو مجهول الحصر كذلك. عن أبي عبد الله عليه السلام، إذن في الرواية من حيث السند غير معتبر. أما من حيث الدلالة فمورد الرواية في الجبن، يعني سأل الإمام عليه السلام عن الجبن، من جواب الإمام واضح أن السؤال عن والله العالم عن تنفيح الجبن بالأنفحة، لأن الجبن مع الميتة عادة اللبن لا يؤخذ من الميتة، لكن ما يجبن به الجبن ربما يؤخذ من الميتة، وهذا أمر شائع تاريخيا موجود مطروح. فالإمام في الجواب قال: كل شيء لك حلال، ما قال هو حلال حتى تعلم أن فيه الميتة، كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. ذلك أن الأصل الأولي صلاة الحج، والأصل الأولي فيه كلبن، وأنت تأخذه بحسب الفرض من مسلم هو الطهارة. واستصحاب الطهارة أيضا يعني عدة أصول يمكن أن تقتضي الحلية في المقام. لكن الإمام عدل عن التعليل بالمورد بحسب ظاهر الرواية، وعلل بأي شيء؟ علل بالكبرى الكلية، كل شيء لك حلال الأصل الأولي في الأشياء، والجبن كأنه جعل من المصادق حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. طيب كل شيء لك حلال لا يتناسب مع القسم الثاني، كأن القسم الثاني نظر إلى المصداق المسؤول عنه باعتبار أن الجبن محل السؤال فيه عن وجود ما حكمه حكم الميتة فيه، ومن هذه الجهة قد يصبح حراما، يعني الحرمة حرمة عرضية ليست حرمة ذاتية فيه. من هنا بعض المحققين عدى الرواية في الروايات الخاصة الواردة في موارد خاصة مثل حرمة الجبن وإلغاء الخصوصية، حرمة الأشياء في الأكل والشرب مثلا، مع أن الرواية واضح أنها فيها عقد كبرى، كل شيء لتحمل عدول الإمام عن الجواب في خصوص المورد وجعل الجواب لإثبات الحل بالقاعدة الكلية المأنوسة كل شيء لك حلال واضح جدا في تعميم الجواب إلى غير مورد السؤال، وإن كان في ذيل الرواية أجاب على سؤاله حتى لا يكون قد أهمل بشكل مباشر، ولم يهمل قطعا، لكن حتى لا يكون ترك الجواب بشكل مباشر عن مورد السؤال أجاب صلوات الله وسلامه عليه فيما يرتبط بمورد السؤال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. طيب مش إذا فرضنا أن فيه ميتة هو جواب على مورد السؤال كما هو الظاهر، فالإمام جعل لكل شيء لك حلال أمن، وهو أن يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. لم يحدد شخصية الشاهدين مواصفات الشاهدين، هناك نصوص أخرى تحدد مواصفات الشاهدين وهو مسلم الرواية والفقه معا. فهل يبقى خصوصية للمورد وأنه يحتاج إلى شاهدين حتى تعود الرواية من الروايات الخاصة ليشترك فيها البينة؟ لأن أنا همي هنا أو هم الباحث في محل بحثنا ليس كل شيء لك حلال، الهم هو في أن رافع الحلية ما هو. إذا رافع الحلية الشاهدان في خصوص المورد في الرواية من الروايات الخاصة، أما إذا الشاهدان مطلقان بحيث أن كل شيء لك حلال مغيّن بأن يشهد شاهدان فتصبح الرواية من الروايات العامة. هنا محل الفصل أنها رواية من الروايات العامة أو الروايات الخاصة. الظاهر والله العالم بقرينة التشبث بالكبرى الكلية أن الرافع لهذه الكبرى الشاهدة، وفي موردنا مورد الجبن لا بد أن يشهد الشاهدان بأن في الجبن الميت لأنه هو محل ابتلاء الجبن، والله العالم هذا هو الظاهر. من هنا عددت الرواية من الروايات العامة محل الاستشهاد بها حينئذ، يصبح أن أصالة الحال لا يرفعها إلا شاهدان يشهدان بطريق أولى ولا يحتاج إلى بيان ما لو علم أن فيها الميتة ولو بالعلم العادي، فتكون على وزان رواية مسعد المتقدمة. لا معنى للاكتفاء بالشاهد الواحد، لو كان يكتفى بالشاهد الواحد لما كان هنالك معنى أساسا لذكر الشاهد الثاني. الرواية في مقام التحديد، وأن الحل يبقى ساري المفعول إلى أن يشهد الشاهد الثاني بعد الشاهد الأول، يعني إلى أن يشهد الشاهدان. حتى يشهد شاهدان أن فيه ميتة، أن في الجبل ميتة هنا. مش كل شيء فيه ميتة مما هو حلال. أسباب عبارة أخرى، ما فيه أصل الحل. أسباب التحريم فيه متعددة. مورد السؤال سبب التحريم فيه هو شبهة أن يكون منفح وأنفحة أخذت من الميتة. المورد مورد خاص، لكن تشبث الإمام لحلية الجبل في المورد بأصالة الحل حتى يشهد شاهدان أن في المورد ميتة ظاهر في تأسيس كبرى كلية، وهي أن أصالة الحل سارية المفعول إلى أن يشهد الشاهدان. من هذه الجهة والله العالم. والظاهر هذا هو ظاهر الرواية، وإلا ليش الإمام عدل للكبرى الكلية إذا ما بده يبين حكم الكبرى الكلية؟ ليش عدل؟ كان بين حكم الجبل وانتهى، هو لك حلال حتى يأتي شاهدان يشهدان أن فيه منك. فواضحة الرواية من حيث الدلالة، واضحة. نعم يأتي فيها نفس الأبحاث السابقة، تصلح للردع لا تصلح للردع، سيرة مستحكمة، الكلام اللي تقدم بعد لا داعي للإعادته والتكرار. لكن واضح أن المورد مش مورد خصومة ولا مورد قضاء ولا مورد حدود ليدعى فيها الحالات الخاصة، يعني اللي جعلت خارجة عن الطائفة. لأنه مين قال أساسا؟ والله مين قال إنه قال الخصومات خارجة عن الطائفة؟ هذا مأخوذ وكأنه أصل موضوعي مفروغ منه. مين قال أن الحدود حالة خاصة في غير حد الزنا اللي الواضح أنه حالة خاصة يشترط فيه أكثر منه؟ مين قال مش القاعدة في الموضوعات كلها ومنها باب الحدود ومنها باب فصل الخصومات؟ لعلها كذلك. أنا ما عم بجزم، ما فيه أجزم من باب القضاء بأنها قاعدة عامة، لكن إذا وجدت في غير باب القضاء جوا تشريعيا من هذا القبيل، فقد يكون الاكتفاء بخبر الواحد في مثل الوكالة أو بلوغ الوصية هو الحل الاستثنائي وليس العكس. والله العالم في منهج الشريعة. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. وما استحصلنا يا أخوان على رواية صحيحة سند كما هو واضح. أما في النقطة الثانية وهي الروايات الواردة في الموضوعات بغير باب الحدود وغير باب المرافعات، وهي واردة في موارد خاص. الرواية الأولى من هذه الروايات بحسب الاستعراض في الجزء 23 من الوسائل صفحة 88. الباب 52 من أبواب كتاب العرق، الحديث الأول، محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السنجي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسجي. سند الشيخ الطوسي لمحمد بن علي بن محبوب صحيح، وهو عدة أسانيد عنده في التهذيب بعض الأسانيد وفي الفهرست بعض الآخر. محمد بن علي بن محبوب القمي من أجلاء الطائف. حماد حريز محمد بن مسلم واضح. الكلام في علي بن السندي، علي بن السندي بهذا الاسم ما يتفق. الآن علي بن السندي هل هو علي بن إسماعيل الميثمي الذي يعود في نسبه إلى ميثم الطمار أو ميثم لعله الأصح، أم لا؟ هناك قرائن تستوجب نوع من الظن بالوحدة بين علي بن السندي وعلي بن إسماعيل الميثم، لكن الإنصاف أنها لا ترقى إلى مستوى الحجية. يعني لا اطمئنان شخصي موجود ولا قرينة حجة موجودة في المقام. الظن وحده في التوحد مع الاختلاف في الاسم لا يغني حين. من هنا السند في هذه المشكلة. عن أحدهما عليهما السلام قال سألته، في التهذيب الموجود قال سألت أبا جعفر عليه السلام. طيب إذا سألت أبا جعفر شو إلى معنى عن أحدهما؟ عن أحدهما عادة محمد بن مسلم بالخصوص عادة يعتمد هذا الإسلام، غيره قد يعتمد في حالات نادرة، لكن محمد بن مسلم متكرر منه عن أحدهما بهالشكل. وعادة يبرر هذا بأنه صحب الإمامين وأكثر عنهما صلوات الله وسلامه عليهما، وربما نسي أنه روى عن هذا الإمام أو ذاك الإمام، ولا ثمرة في البيت، كلا الإمامين قوله واحد. لكن عن أحدهما عليهما السلام ثم سألت أبا جعفر عليه السلام لا تجتمع بحسب الظاهر. من هنا عدل صاحب الوسائل، أو نسخة التهذيب التي كانت عنده كانت هكذا لا أشكل، لكن بالاستقراء في الوسائل عنده من هالحالات صاحب الوسائل. قال سألته، والثمرة مش موجودة. سألته يعني سألت إما الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليه السلام، عن نكتة فنية فقط، عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه. شو يعني ترك مملوكا بين نفرين؟ يعني هو أب مثلا يملك رق وترك وراءه عدة أولاد كلهم يرث في هذا الرق، ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أحد النفر أن الميت أعتقه. طيب هالشهادة شو توصف؟ توصف بأنها إقرار فيما يرتبط بحقه أنه لا يرث منه، وهي في نفس الوقت ادعاء على البقية بأنهم أيضا لا يرثون. قضية بعد ما فيها خصومة يا أخوان، وهم بعضهم لا قابلين ولا رافضين، يمكن مجتمعين بالقضية أصلا. قال إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن أو لم يضمن.